الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب شروط الصلاة. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. قوله وله علة لأن جماعة من الرواة رووه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الضعيف لأنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الإرسال الترمذي والدارقطني والبيهقي، وأيضا رواه جماعة موصولا ورجح الوصل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والشيخ الألباني والشيخ بن باز. وما دام أنه يعني الذي رواه مرسلا جماعة والذي رواه موصولا جماعة، فيكون الحديث صحيحا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة هنا ليست قادحة. والمؤلف هنا ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالبقعة التي يصلى عليها، لأنه من شروط الصلاة الإخوة كما تعرفون الطهارة، والطهارة تنقسم إلى الطهارة من الحدث ومن النجس. الطهارة من الحدث عرفناها في الوضوء والغسل والتيمم، الطهارة من النجس والخبث هذا يكون بأن يطهر الإنسان جسده ولباسه والأرض التي يصلي عليها، البقعة التي يصلى عليها. فمن هنا ذكر المؤلف بعض الأحاديث فيما يتعلق بطهارة الأرض. فهذا الحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن يسر الإسلام، وهذا من خصائص هذه الأمة، كما تقدم معنا في التيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا. فأينما أدركتك الصلاة فصلي، بخلاف الأمم الماضية ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. فهذا من رحمة الله تعالى. قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة والحمام، ما العلة في المقبرة؟ لماذا ما يجوز الصلاة في المقبرة؟ عرفنا الآن، لأن هذا من ذرائع الشرك. نعم، إذن تكتب التعليل لأن هذا من ذرائع الشرك. وهنا تنبيه الإخوة، يعني بعض الفقهاء يقول العلة هي الخوف من النجاسة، يقول العلة هي الخوف من النجاسة، يقول هؤلاء أموات وقد يعني يكون على أرض المقبرة شيء من آثارهم فتكون المقبرة نجسة، وهذا غير صحيح طبعا، أنه لا دليل على النجاسة هنا، وأيضا على فرض وجود نجاسة فهي تطهر بالاستحالة كما مر معنا، إذا أصابتها الشمس مثلا وتغيرت هذه النجاسة فتطهر. والحمام هو موضع الاغتسال بالماء الحار، هذا هو الأصل، ليس موضع قضاء الحاجة، الحمام هو موضع الاغتسال بالماء الحار. ثم قيل لأي موضع للاغتسال بأي ماء أنه حمام، وهذا معروف، يعني هناك الماضي حمامات يذهب إليها الناس يغتسلون فيها فقط ما يقضون حاجتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام في هذا المكان. لماذا؟ يقول العلماء في هذا لأنها مأوى للشياطين، لأنها مأوى للشياطين حيث تنكشف فيها العورات. طبعا الآن الحمام الموجود الآن باب أولى أنه ما يجوز الصلاة فيه طبعا، إنما إذا كان نفس المبنى فيه قضاء حاجة متصل فهذا لا يجوز الصلاة فيه طبعا، مأوى للشياطين. ولكن لو صلي على سقفه مثلا جعلت حمامات أسفل المسجد فهذا أفتى به العلماء أنه يجوز ولا يدخل في الحمام، لأنه انفصل انفصالا تاما، فصل على سطح الحمام مثلا هذا جائز. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزر والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه، والحديث ضعيف. قال هنا منكر، هذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة، فيه زيد بن جبيرة، قال البخاري منكر الحديث، وعدوا هذا الحديث من مناكيره. وأيضا جاء عند ابن ماجه من طريق آخر لكن فيه ضعيفان، فالحديث لا يصح، ضعفه أبو حاتم والشيخ الألباني والترمذي كما هو هنا. طيب، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن. طبعا هنا هذه الأمور التي ذكرت تكون من حيث المعنى، يعني قد يكون بعضها صحيحا، مثلا المزبلة يعني موضع القمامة فهذا صحيح. لماذا؟ لأن في الغالب يكون هذا المكان فيه ماذا؟ قد فيه نجاسة وأذى. والمجزرة المكان الذي تذبح فيه المواشي فكذلك هذا صحيح. لماذا؟ أيضا قد يكون فيه ماذا؟ نجاسة، أن الدم هنا يكون مسفوحا فهو نجس كما قال الله تعالى أو دما مسفوحا فيكون نجسا كذلك. والمقبرة مر معنا، وقارعة الطريق، قارعة الطريق طريق الناس. طبعا هنا الجمهور على أن الصلاة صحيحة خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة، الجمهور أنها صحيحة خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. الحنابلة في المشهور عندهم قالوا لا تصح، لعلهم استدلوا بهذا الحديث، الحديث ضعيف كما عرفنا ولا دليل على أن الصلاة لا تصح في قارعة الطريق. لكن طبعا ليس من الأدب وليس من يعني تعظيم الله تعالى ومراعاة حقوق الناس أن يصلي الإنسان في طريق الناس، فما يصلي إلا للضرورة والحاجة حتى لا يؤذي الناس. والحمام تقدم معنا، ومعاطن الإبل عطنا يعني بركة حول الحوض، ثم توسع في هذا الإطلاق فأطلق على المكان الذي تأوي إليه الإبل، وهذا صحيح جاء في أحاديث صحيحة كما في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قال أصلي في مبارك الغنم؟ قال نعم، أو مرابض الغنم ومبارك الإبل، أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وجاء التعليل يعني كما عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. طبعا من الشياطين ليس معنى هذا أن مادة الإبل من الجن، لا، وإنما هذا كقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، كذلك الإبل تتميز بالنفور والشدة كما هو شأن الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين، ولما كان طبعها يشبه طبع الشياطين كان هذا من أسباب أن الشياطين تأوي إلى هذه المبارك وتقارن الإبل كما جاء في بعض الأحاديث. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في هذه الأماكن في هذا المكان. قال وفوق ظهر بيت الله، طبعا هذا لا دليل على المنع هنا، فهذا يجوز الصلاة فوق الكعبة وداخل الكعبة. قال عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وكناز رضي الله عنه هذا اسمه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا كما مر معنا سدا لذريعة الشرك. والذي يصلي عند القبور أو إلى القبور، فالعلماء اختلفوا في بطلان صلاته، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ والأصل في النهي الإخوة أنه يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، النهي يقتضي الفساد كما أنه يدل على التحريم فكذلك يقتضي الفساد، مع أن جمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة لكن يعني محرمة، ورواية عند الحنابلة قالوا أنها باطلة، الصلاة باطلة، وهذا رجحه ابن قدامة أو مال إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اليهود والنصارى، فهذا أحوط، والإنسان يعني ما يصلي في مسجد يعني فيه قبر. ولا تجلسوا عليها، وهذا لحرمة الميت. قال رواه مسلم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد، وطبعا هذا الحديث الذي ذكر هنا يعني له سبب، حديث أبي سعيد أدري لعل عندكم في الهامش، حديث خلع النعلين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فخلع النعلين فخلع الصحابة نعالهم، فيعني قال ما حملكم على هذا؟ فقالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فأخبرهم أن جبريل أخبره أن بهما أذى، ثم قال لهم هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، خرج أبو داود وصححه ابن خزيمة، الحديث صحيح. وهذا الإخوة يعني فيه تطهير النعل إذا صلى الإنسان بنعليه، هذا هو طبعا الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، هذا الباب يتعلق بشروط الصلاة، وهذه الأحاديث تتعلق بماذا؟ بشرط الطهارة بالنسبة للثياب كذلك النعل. وكذلك نستفيد من هذا الحديث أنه يكفي يكتفى بمسح النعل ودلك بالأرض في تطهيره، وهذا من رحمة الله تعالى، انظر إلى الدين كيف أنه يسر ورحمة من ربنا جل وعلا. وطبعا الإخوة الصلاة في النعال يعني ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فالصلاة في النعل الأصل أنها مستحبة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن طبعا الآن في المساجد هنا لا يمكن هذا لأنه يخشى من تلويثها، بل هذا الذي يتحقق تلويث هذه المساجد. لكن إذا كان الإنسان مثلا مع أصحابه في بر مثلا في الصحراء فالأفضل أن يصلي بنعاله ولا يخلع نعله، لكن كما جاء في هذا الحديث أنه لينظر قبل أن يصلي ينظر فيه، فإن ما وجد فيه شيء يصلي في نعله هذا أفضل. كذلك أحيانا تكون في الحرم مثلا في الساحات الخارجية فتصلي في نعليك تطبيقا للسنة، هذا أفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وكذلك يشبه هذا ذيل المرأة، المرأة يعني إذا كانت عباءتها مثلا طويلة، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة عند يعني أبي داود لما يعني يعني سئلت عن هذا أم سلمة فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده، يطهرهما بعده يعني تمشي في الأرض ف يعني هذا الذيل يصيب التراب فيطهر، هذا من رحمة الله تعالى. ثم انتقل ابن حجر إلى موضوع آخر يتعلق بشروط الصلاة، وهي مسألة يعني الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، هذا من مبطلات الصلاة، أن الكلام عمدا في الصلاة يبطلها. ذكر الأحاديث في هذا، ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو حديث الجارية المعروف في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فهو هذا الحديث، وحديث طويل، تعرفون قصة معاوية لما جاء وما كان يعرف أن الكلام في الصلاة حرم ونسخ، فدخل في الصلاة سمع أحد المصلين عطس فقال يرحمك الله، فالصحابة رضي الله عنهم نظروا إليه بأبصارهم فشعر بهذا، قال ويلكم ما لكم تنظرون إلي، فأخذوا يسكتون يضربون على أفخاذهم، سكت وأكمل الصلاة. فلما يعني أكمل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فهذا الإخوة في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال معاوية قال والله ما رأيت معلما قط أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي وذكر هذا الحديث. فنستفيد من هذا أن الكلام في الصلاة عمدا يعني يبطل الصلاة، وهذا بإجماع العلماء، وهو من الأمور التي تنافي مقصود الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لأن الصلاة الإخوة مناجاة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه، أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه. فالانصراف عن هذه المناجاة وكلام الناس هذا يبطل الصلاة، لأنه يخالف مقصودها وروحها وحقيقتها. ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أو هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ما حدث له، فقال كانت لي جارية والذئب أكل واحد من الغنم فلطمتها، فقال ادعها، فدعاها وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا سأله أيضا أسئلة أخرى. لكن الشاهد الذي معنا هنا أن الكلام يعني لا يجوز الصلاة ويبطل الصلاة. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، هذا كان في أول الأمر، فكان الواحد يدخل على أخيه في الصلاة ويكلم بحاجته، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. فقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين يعني القنوت طبعا له معاني في الشرع، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، طول القنوت يعني طول القيام. والقنوت في حقيقة الإخوة دوام الطاعة، دوام الطاعة والخضوع لله جل وعلا، لذلك يعني طول القيام فيه دوام للقيام ويظهر فيه الخضوع ظهورا واضحا. كذلك هنا السكوت عن كلام الناس والإقبال على الله ومناجاته، فهذا فيه يعني استدامة لهذه الطاعة في الصلاة أو استدامة لتعظيم الله تعالى في الصلاة، فأطلق عليه أنه يدخل في معنى القنوت. لذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا إيش؟ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني فهموا هذا من هذه الآية. وطبعا أيضا نستفيد من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن من تكلم جاهلا أو ناسيا فهذا صلاته صحيحة، هذا على مذهب جمهور العلماء خلافا للمشهور عند الحنابلة، يعني ما عذروه وقالوا عليه الإعادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة لأنه ما بلغه نسخ الحكم. فمن تكلم ناسيا أو جاهلا أو ظن أن الصلاة انتهت، سلم من ركعتين ثم تكلم ثم قيل لا باقي ركعتين، فما يعيد الصلاة من أولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ونسينا أن نذكر هذه الفائدة بالنسبة لي، هذا من تكلم جاهلا أو ناسيا، كذلك من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فهل عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعنا عليه ما أعاد الصلاة من جديد وإنما بنى. فمن عليه نجاسة طبعا إذا علم في الصلاة يحاول أن يزيلها، وهو في الصلاة إذا كانت على الغترة تلقيها. ثم طبعا إذا نعم يعني إذا علم بالنجاسة ولم يتمكن من إزالتها إلا بأن تنكشف عورته مثلا، فهذا طبعا يخرج يستأنف الصلاة من جديد. أما من صلى مثلا بالنجاسة ولا يدري إلى أن سلم ثم اكتشف أن عليه نجاسة فهذا صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، بخلاف من يعني نسي الوضوء مثلا، يعني من نسي أنه متوضئ أو صلى ناسيا أنه كان محدثا وصلى ناسيا ثم بعد أن سلم تيقن أنه أصلا ما توضأ وهو محدث، فهذا طبعا عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، فيفرق بين هذا وهذا. أن الإنسان في حالة نسيان الوضوء لا يزال مطالبا بالأمر، بإمكانه أن يأتي يتوضأ ويعني يصلي، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني في قدمه قدر لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء، كما مر معنا في الموالاة في الوضوء نعم، فقال ارجع فاعد الوضوء والصلاة، فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان في المأمورات تأمرت بالوضوء فأنت بإمكانك أن تأتي به، أما النجاسة خلاص انتهى الأمر، يعني أنت مطالب بإزالتها، فالآن وقع الأمر انتهى الأمر صليت و انتهت الصلاة، ف يعني لا سبيل إلى التدارك هنا، فالصلاة تكون صحيحة. أما في نسيان الوضوء ممكن أن تدرك الأمر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا مما يتبع الكلام، يعني من فضل الله تعالى الإخوة ورحمته أيضا أنه لما حرم الكلام مع الناس أجاز ما فيه الحاجة مما يوافق مقصود الصلاة. فقال هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. فكما قلنا الإخوة هذا متى يكون التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة؟ يعني إذا حدث شيء يستدعي هذا، كما جاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذا نابكم شيء في الصلاة، إذا نابكم شيء في الصلاة، مثلا الإمام نسي شيئا في الصلاة تنبه الإمام، تقول سبحان الله سبحان الله، فهذا خطاب للناس، خطاب للإمام. ولكن انظر إلى جمال الشريعة، أجازت هذا الخطاب لكن بما يوافق إيش مقصود الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التسبيح والتكبير قراءة القرآن، فيحصل المقصود من تنبيه الناس مثلا، وفي نفس الوقت ما يخالف مقصود الصلاة فيسبح. فمثلا تنبيه الإمام أو تنبيه حتى غير الإمام، إذا يعني رأيت مثلا رجلا سيسقط في حفرة، أعمى سيسقط في حفرة، أو ولدك الصغير سيتناول شيئا ضارا يضره، فتسبح سبحان الله سبحان الله، قد يمتنع، فهذا يجوز عند الحاجة. والتصفيق للنساء، متأمل كيف هذا فيه يعني سد للذريعة كما عرفنا، دفع للفتنة، أن الإنسان في العبادة فإذا سمع صوت المرأة قد يعني يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. فانظر إلى المحافظة على مقصود الصلاة والخشوع فيها، وفي نفس الوقت يعني فيه يعني أداء للمقصود من تنبيه الناس. ولأن الرجال والنساء كانوا في الماضي يصلون معا، لذلك يعني هل يقال أن النساء إذا صلينا لوحدهن وكانت الامرأة مثلا تصلي بهن فأخطأت، فهل يقال هنا يسبحن الله تعالى، تقول المرأة سبحان الله مثلا لأن العلة غير موجودة؟ هذا له وجه قوي، طبعا له وجه قوي أن المرأة تسبح إذا كانت يعني بين مجموعة من النساء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كان الرجال والنساء يصلون معا، الله أعلم. فهذا فيه قرينة أن هذا الحكم عند الاجتماع، أما عند الانفصال فيمكن للمرأة والله أعلم أن تقول سبحان الله، الله أعلم. التصفيق طبعا الشرع ما حدد صفة معينة، لكن يقولون يقول الفقهاء تضرب يعني بكفها على ظهر الكف الأيسر هكذا يعني، فيكون فيه يعني تنبيه. طبعا في رواية للبخاري إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، هذه أداة حصر، فهذا يدل على أنه من خصائص النساء، التصفيق من خصائص النساء، فلا يليق بالرجل أن يصفق. بل ذم الله تعالى المشركين على التصفيق في أي آية؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصدية هي تصفيق والمكاء هو التصفير، فهذا لا يليق بالمسلم أن يفعله. الآن هذا التصفير والتصفيق هذا لا يليق بالمسلم أن يفعل، هذا في تشبه بالكفار فيما ذمهم الله عليه. والمسلم إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله، الله أكبر، سبحان الله مثلا، ما يصفق. وهكذا يعني المربي أو المعلم يعلم طلابه في المدارس هذا الأدب، أنهم ما يصفقون لمن يستحق المكافأة أو التشجيع، لا، وإنما تصفيق للنساء، يعلمهم هذا الأدب. قال وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصحاب ابن حبان. نعم الحديث يعني صحيح. أزيز يعني غليان، أزيز المرجل، غليان القدر، المرجل يعني القدر، عند غليان الماء فيه يسمى المرجل، القدر عند غليان الماء فيه، فيكون له صوت، هذا الغليان يكون له صوت. هكذا يقول عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فما الشاهد من هذا الحديث هنا؟ أراد ابن حجر أن يبين أن البكاء أو النشيج في الصلاة لا يبطلها ولا يدخل في الكلام المبطل للصلاة، لأنه من آثار الخشوع، بل هو من تمام مقصود الصلاة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف في صلاة الصبح، فلما بلغ قول الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه. فهذا لا يبطل الصلاة طبعا، أنه من تمام مقصودها والخشوع فيها. وأيضا نستفيد من هذا الحديث الإخوة أدب جميل، وهو من الإخلاص لله تعالى، أن البكاء في الصلاة إنما يكون بدون رفع الصوت، وإنما تأمل قال: وفي صدره أزيز، في صدره، فما يكون يعني بتعمد البكاء أو التكلف في إظهاره، فهذا والعياذ بالله من خشوع المنافقين. بل إذا غلب على الإنسان هنا نعم يعني يحاول أن لا يظهره ويكون في صدره فقط. طبعا إن غلبه حتى مثلا خرج منه شيء من الصوت، فهذا يعني لا يبطل الصلاة عند جمهور العلماء، حتى لو ظهر منه مثلا على فرض أن بعض الحروف ظهرت منه مثلا تأوه أو شيء، ف يعني إذا غلبه بدون قصد لا تبطل، لا 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 تبطل صلاة، لكن والعياذ بالله إذا تعمد هذا وظهرت منه بعض الحروف أو الكلمات فهذا تبطل صلاته، أنه تكلم متعمدا بدون حاجة. هذا عند يعني جمهور العلماء أنه إذا أظهر هذا بنفسه ولم يمسك نفسه وتمادى مع هذا وتكلف إظهار هذا الأمر فظهر منه يعني حروف، فهذا يعني تبطل صلاته، الله أعلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. طبعا هو ضعيف بهذا اللفظ، تنحنح لي هذه لفظة شاذة، وتقول: واللفظ الصحيح: فإن كان في صلاة سبح، فإن كان في صلاة سبح. الحديث صحيح بلفظ التسبيح: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته يصلي سبح لي، ليس تنحنح لي. لماذا؟ لأن الذي قال هذا اللفظ أبو بكر بن عياش، وهو ثقة، وربما غلط، ثقة ربما غلط، فهذا من أغلاطه. لماذا؟ لأن بعض الرواة رووه بدون هذا اللفظ وإنما بلفظ التسبيح، من في طبقته مثلا جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد في طبقته رووه بلفظ التسبيح، فيعلم من هذا أن أبا بكر بن عياش تفرد بهذا اللفظ ومن أغلاطه، فيكون شاذا. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو إيش؟ يعني أولى منه، فتلاحظون أنه شاذ. طبعا ممكن تقول منكر كذا على الاصطلاح العام يعني، فهذه لفظة منكرة شاذة المهم، لكن على يعني الاصطلاح المشهور عند المتأخرين أن الشاذ يعني يصلح هذا كمثال للشاذ، أن هذا ثقة ربما غلط خالف من هو أولى منه، فهذا هذه لفظة شاذة. وطبعا التنحنح في الصلاة هذا مكروه الإخوة، من مكروهات الصلاة، إنه لا ليس فيه كلام نعم، لكنه مكروه لأنه ما يحتاج إليه، والأولى أن يسبح إذا احتاج إلى تنبيه أحد، ما يريد أن ينبه أحد يبدأ يتنحنح له لا. ومن يعني أقبح ما يكون الإخوة أن يتعمد بعضهم أن يتنحنح للإمام إذا أطال، هذا من أقبح ما يكون، ما يليق هذا أبدا. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ طبعا هو في بداية الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلي، ف يعني سأل ابن عمر بلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، يعني على الأنصار إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلموا عليه، ماذا يفعله في الصلاة؟ قال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، يعني الأنصار مراد هنا بسياق الحديث، حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، يقول هكذا يعني يصلي، إذا سلم عليك أحد بسط كفه. نعم. قال: خرج أبو داود الترمذي وصححه. هنا لفظ أبي داود قال: وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفلا وجعل ظهره إلى فوق، يعني فهذا تفسير من الراوي، فما يفعل هكذا مثلا لا، وإنما كما قال جعل بطنه أسفل، يعني يشير بكفه هكذا بسط كفه، فهذا لرد السلام في الصلاة. وطبعا هذا الإخوة الأمر يعني هو الذي كان متأخرا، لأن جاء حديث طبعا عند البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني تعرف أن حديث مسعود وين كان، في مكة ولا المدينة؟ في مكة. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فيرد علينا أول مرة هذه يعني بالكلام، يرد علينا وعليكم السلام كما قلنا، لأن هذا الأمر كان يعني جائزا في بداية الأمر ثم نسخ الكلام، فكان يرد عليهم بالكلام. فلما رجعوا من عند النجاشي قال: فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. طبعا هذا الحديث استدل به الحنفية على يعني عدم جواز رد السلام في الصلاة، لا بإشارة ولا بكلام ولا بشيء طبعا. فطبعا هذا ليس فيه دلالة، لماذا؟ لأن هذا كان أين؟ في مكة. أما حديث ابن عمر وبلال هنا كان أين؟ في المدينة، يعني كما عرفنا في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلي، كان هذا في قباء في المدينة، ومع ذلك كان يشير، هذه الإشارة لا تخالف حديث إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا معناه فلا أتكلم، لا أرد عليكم السلام بالكلام، ولكن يجوز رد السلام بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمدينة. فهذا هو الجمع بين الأحاديث، وكما تعرفون أن الجمع مقدم على الترجيح، يعني عندك الآن حديثان ظهروا من التعارض، هنا يرد السلام وهنا يقول لا ما أرد إن في الصلاة شغلا، فالجمع مقدم على الترجيح. لذلك الجمهور جمهور العلماء على أن المصلي يجوز له رد السلام خلافا للحنفية. مالك جاء عنه يعني روايتان، فالمهم الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز رد السلام خلاف الحنفية. نعم الحنفية آسف مذهبهم أنه يكره، أنا قلت لا يجوز، الحنفية عندهم مكروه، يعني مكروه أن ترد بالإشارة، لكن عرفنا أن هذا جائز. طبعا إذا دخل مثلا رجل مسجد، الأصل أنه الإخوة ما يسلم عند الباب، يعني ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يقول دعاء دخول المسجد، لكن مثلا لو لقي فلانا أو رجلين كذا وسلم عليهم وكان واحد ثالث يصلي، فإذا رد السلام يكفي هذا، ما يلزمه أن يرد السلام. لكن هنا مثل هذه الإشارة تكون إذا دخل عليك واحد مثلا، أو أنت دخلت على زوجتك، دخلت عليك زوجتك قالت السلام عليكم، تكون فقيها ترد السلام بيدك، تتبع السنة في هذا. هناك صفة أخرى أيضا عند أبي داود 925 من حديث صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. قال الليث بن سعد لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه، إشارة بإصبعه، فأيضا يجوز أن ترد بإصبعك، تشير بإصبعك، فهذه صفة أخرى، يعني إما أن تبسط الكف أو تشير بإصبعك مثلا. طبعا جاء عند البيهقي حديث ابن مسعود فيه فأومأ برأسه، فأومأ برأسه، يعني هذه صفة ثالثة، لكن هذه الزيادة أو هذه الصفة يعني تفرد بها محمد بن الصلت، محمد بن الصلت التو كيف تقرأ التوزي أو كذا التوزي، المهم فهذا الراوي قيل فيه صدوق يهم، صدوق يهم، فبعض العلماء مشى حديثه على أساس أنه يعني الأصل في حديثه الحسن، صدوق يهم، فالأصل في حديث أنه حسن فقبل هذه الصفة، وبعضهم ضعف هذا الحديث لأن يعني مثل هذا لا يحتمل تفرده، هو تفرد بهذه الصفة، فالأحوط يعني أنه يكتفي بالصفة الأولى والثانية، أنه إما أن يبسط كفه أو يشير بإصبعه، وخاصة أنه يعني جاء عند البيهقي، ما أدري ما عرفنا رواه أحد من الكتب المتقدمة. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا الإخوة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، ومن حسن أخلاقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني انظر يعني بإمكان أن يتركها ويقول تبكي دقائق ثم أحملها، لا انظر حملها وهو في صلاته، يعلمنا مثل هذه الآداب. فطبعا ابن حجر ذكر هذا الحديث هنا، يعني هذا الحديث يتعلق بماذا بالنسبة لموضوع شروط الصلاة؟ الحركة، يتعلق بموضوع الحركة، وأن الحركة لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت، يعني ما الضابط الحركة التي تبطل الصلاة؟ تقول إلا إذا كثرت حتى يخيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة. الحركة لا تبطل الصلاة في الأصل إلا إذا كثرت حتى يخيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة، أن إذا وصل إلى هذه الدرجة فهو في الحقيقة خالف يعني مقصود الصلاة. حتى يخيل الناظر أن المتحرك ليس في صلاة. لماذا قلنا هذا الإخوة؟ طبعا بعض الفقهاء يحدد الحركة المبطلة للصلاة بثلاثة حركات مثلا أو بثلاث حركات، لكن هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. بل انظر حديث أمامة واضح، يعني فأنه تحرك حركات كثيرة، لكن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في صلاة، يقوم يقرأ الفاتحة ما يتحرك مثلا، لكن متى يضعها؟ كما قال فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، كما جاء أيضا في رواية عند أبي داود قال حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها لحملها. ففي السجود والركوع يضعها ثم يحملها، هذه لا شك أنها أكثر من ثلاث حركات. وطبعا ذكر التأويلات للحديث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أين الدليل على الخصوصية؟ الخصوصية تحتاج إلى دليل. قيل هذا ضرورة، نقول لا، ليس هناك ضرورة. كذلك يعني تذكر تأويلات لكنها بعيدة، والأصل في هذا الحديث أنه يدل على جواز، يعني أو أن الحركة جائزة للحاجة. طبعا إذا كانت بدون حاجة تكون مكروهة، طبعا الحركة بدون حاجة مكروهة للأسف، مثل ما يفعل الآن بعضهم، قد يلعب بغترته بلحيته، ينظر إلى الساعة، يعني يرمق ببصر يمينا يسارا، فهذا كله مكروه، وليس من الأدب أنك الآن تقف بين يدي الله ثم تتحرك حركات لا تحتاج إليها. أنت الآن لو تخيلت نفسك واقف أمام يعني رئيس الدولة مثلا أو مديرك، تجد نفسك أنك ما تتحرك يعني حركة بدون حاجة، فكيف إذا قمت بين يدي الله جل وعلا؟ قلنا الإخوة أنها تبطل الصلاة إذا خيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة، هذا واضح، لأن يعني إذا وصل إلى هذا الحد قلنا أنه هذا خالف مقصود الصلاة وروح الصلاة، ونافى يعني هذه الحركة تنافي الصلاة. أيضا في هذا الحديث جواز حمل الأطفال ما لم يتحقق المصلي نجاسة الطفل، يعني جواز حمل الأطفال ما لم يتحقق نجاستهم، وهذا من تقديم الأصل على يعني من تقديم الأصل نعم على إذا تعارض الأصل والظاهر. كثير يذكرون هذا المثال، إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ طبعا هذا فيه تفصيل، إذا غلب على الظن وظهر يعني شيئا خلاف الأصل طبعا يقدم على الأصل. الآن الأصل الطهارة، لكن إذا ظهر أن هذا الصبي فيه نجاسة وغلب على الظن هذا فطبعا لا. لكن هنا يعني مشى أو الحديث هذا يعني مشيا على الأصل. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. أيضا هذا يتعلق بالحركة في الصلاة، وأن الحركة هنا اليسيرة تغتفر للحاجة. طبعا اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وهذا من باب التغليب، لأن المسمى بالأسود هي ماذا؟ الحية فقط، لكن من باب التغليب كما يقال القمران الشمس والقمر، الأسودان التمر والماء، كذلك هنا الأسودين الحية والعقرب كذلك. طبعا الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا، هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ لكن ما يقول بهذا أحد، يعني عامة العلماء على أن هذا مستحب وليس واجبا. لو أن الإنسان رأى هذا في صلاته ما قتل، هل يأثم؟ ما يأثم. وذلك الإخوة يعني أحيانا يعني الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قد ما تكون يعني قرينة ظاهرة لفظية، لا، قد يكون هذا بالنظر إلى مقاصد الشريعة ومراتب الأحكام في الشرع، وهذا باب واسع، لكن ينبغي أن ما يعني يخوض فيه الإنسان بدون الرجوع إلى كلام العلماء والفقهاء، فيلزم فهم الفقهاء مثلا هنا يعني فهم عامة العلماء أن هذا الأمر للاستحباب. فلماذا؟ الله أعلم، لأن هذا الإخوة يعني أمر يعني خارج عن الصلاة وعن يعني نعم عن خارج عن يعني الصلاة وأحكامها، وإنما هو إيش يعني من باب إزالة الأذى. فالحكمة من قتل الحية والعقرب ولو كان الإنسان في صلاته من باب إزالة الضر، وحتى لا ينشغل خاطره بهذا الأذى المحيط به. فإذا يعني هذه الحكمة أنه لا ينشغل، لأن الإنسان لو صلى ورأى أمام حية أو بجانب حية إذا ما قتلها فيكون خلال الصلاة يفكر فيها، فهنا يبادر بقتل هذه الحية قبل أن تؤذيه، وكذلك حتى لا تشغله. فهنا تأمل كيف يعني الشرع اغتفر هذه الحركة اليسيرة، مثلا تمشي خطوات تأخذ نعلك مثلا وتقتلها وخلاص، وتأخذ شيء وتقتلها، فهذا يعني عمل يسير اغتفر يعني في الشرع. لماذا؟ للمحافظ على مقصود الصلاة وروحها، وإلا ما تعرف كيف تصلي. فهذا له كما نفهم من السياق هنا أن له حالتان، إذا كان سيتطلب هذا الأمر منه حركة يسيرة فلا بأس، أما إذا عرف أنه لن يستطيع أن يقتلها إلا بحركة كثيرة، فهنا يقول العلماء أنه لا يتحرك هذه الحركة اليسيرة، لا يتحرك هذه الحركة الكثيرة، وإلا تبطل صلاته، يعني يترك الصلاة. إذا اختار ترك الصلاة وخاف على نفسه، نعم له ذلك، ثم يصلي من جديد. أما أن يذهب ويمشي خطوات طويلة وكأنه خلاص خرج من الصلاة، لا. أو خاف على نائم مثلا أو طفل منها واحتاج أن يقطع صلاة، أن يقطع صلاة إذا عرف أنه سيتحرك حركات كثيرة. لكن إذا استطاع أن يجمع بين الأمرين، تحرك حركات يسيرة وهو مستقبل القبلة ويذهب خلفه ويقتلها ويرجع، فنعم له ذلك. نعم، فقلنا إذا كانت الحركات يسيرة يجوز، أما إذا كانت الحركات كثيرة فيجوز له ذلك، لكن تبطل صلاة ويعيدها. الله أعلم. قال: باب سترة المصلي. والسترة ما ينصبه المصلي أمامه من عصا أو جدار، وهي مستحبة وسنة مؤكدة، وسيأتي معنا بيان حكمها بالتفصيل، لكن يعني عموما هي من السنة المؤكدة في الصلاة للإمام وكذلك المنفرد. وأما المأموم فسترة الإمام سترة للمأموم، والسترة سنة لا ينبغي التفريط فيها، بل كان عمر رضي الله عنه يعني كما جاء في البخاري أنه إذا رأى رجلا يصلي إلى غير سترة يأخذه من يده ويجعله خلف سارية من السواري في المسجد. فلا ينبغي تفويت هذه السنة. فأولا محافظة عليها من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا من فوائد السترة أيضا ما ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فهي تمنع من قطع الشيطان للصلاة. طبعا هذا أمر غيبي، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، عليه صلاته هذا أمر غيبي، فالشيطان يكيد للمصلي، وإذا لم يضع سترة فيتمكن من المرور بين يديه، وهذا طبعا سيؤدي إلى وسوسته. فتعلم أن السترة من أسباب الخشوع في الصلاة، انظر إلى بركة السنة، اتباع السنة، وهذا قد يغيب على بعض الناس إذا لم يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مثلا يصلي إلى غير سترة ويشتكي من عدم الخشوع، فلعل من أسباب هذا ماذا؟ أن الشيطان يشوش عليه لأنه يتمكن من قطع صلاته. لكن السترة تقي الصلاة من الشيطان ومن قطع الشيطان للصلاة. كذلك من فوائدها أنها تكف بصر المصلي عما وراء السترة، وهذا أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة، تكف بصر المصلي، أن الإنسان إذا صلى لغير سترة أحيانا يسترسل مثلا يرى إلى ما هو يعني الأمام، لكن إذا كان أمام شيء خلاص بصره يعني يكون في موضع سجوده فقط، ما يتعدى ما خلف السترة. أيضا من يعني فوائد السترة أنها تمنع من مرور من يقطع الصلاة، المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، لأنه إذا رأت المرأة أمامك سترة في الأصل أنها تمر من خلفها، فوضع السترة يمنع من مرور يعني المارون يعني أمامك. وكذلك تنفع المار فلا يمر بين يديك ينتبه فيمر يعني من خلف السترة. ثم يعني ذكر ابن رجب في فتح الباري، هذا ابن رجب يعني حكمة يعني لطيفة في الحقيقة، لا بأس أن نقرأها. يعني قال، وهذا أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله، خلينا نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ومن أسرارها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس، وكأن المحبة قد ثبتت على ذلك، فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده، فإنه إن ظفر بمحبوبه أحب خلوته به. وهذا سبحان الله معنى جميل، أن الإنسان إذا كان أمام شيء يشعر بأنه في مكان منغلق وكأنه يعني في خلوة مع ربه، بخلاف الذي يصلي في مكان مفتوح في فضاء، هكذا ليس أمام شيء. وبهذا الإخوة نعلم التشديد الذي جاء يعني في شأن السترة، وكذلك تعلم الحكمة من إبطال الصلاة إذا مر الكلب والحمار والمرأة، ما السر في هؤلاء الثلاثة؟ إذا فهمت هذا المعنى وفقهت هذا المعنى يتبين لك هذا الأمر. قال ابن القيم: وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة، أنك الآن تتناجي محبوبك ومعبودك جل وعلا، فما يطيق المحب أن يدخل أحد في مقام خلوته. قال: ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله. تعرف عظمة الأمر، طبعا هذا يرجع لعظمة الصلاة، وهذا أيضا من أسرار هذا الأمر، أن هذا المقام الآن مقام قرب من الله وخلوة بالله جل وعلا ومحبة لله، فهذا الذي يقطع خلوتي بالله يستحق أن يقاتل. قال: وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الإثم لا كان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال: ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل عليه. سبحان الله. فمرور المار بمنزلة دخول البغيض بين المحبوب ومحبه، وهذا أمر الحاكم فيه الذوق، فلا ينكره إلا من لم يذق. طبعا مثل هذا الكلام القيم رحمه الله تعالى الإخوة ما يعني يتخذه بعض المتصوف أو يقول يعني ها هم أو ها هو ابن القيم من أمتكم ويثبت الذوق في الشريعة. نقول لا، هو ما أثبت حكم شرعي بالذوق كما عندهم بالاستحسان العقلي أبدا، هذا حكم مقرر في الشريعة، وإنما يعني يستلهم الحكمة هنا يعني من ما يوافق مقصود الشريعة من تحقيق العبودية لله القائمة على محبة الله. فلما تنظر إلى هذا الأصل نعم يتبين لك مثل هذا الشيء. وابن رجب زاد عليه، لا بأس أن نذكر كلامه هنا، يعني قال يعني في لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالقطع، قال ولهذا والله أعلم خصت هذه الثلاثة بالاحتراز منها المرأة البالغة. لماذا؟ فإن النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء. هذا ثبت يعني أن حواء أيضا يعني حثت آدم. قال والكلب الأسود شيطان كما نص عليه الحديث، وكذلك الحمار. طبعا الحمار يعني جاء في الحديث قال ذكر هنا قال ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته لأنه يرى الشيطان. فتأمل هذه الثلاثة يقارنها الشيطان، يقارنها الشيطان. والشيطان هو العدو الأكبر للإنسان، فإذا دخل العدو الأكبر يعني هو من خلال هؤلاء الثلاثة يستطيع أن يدخل بين يدي المصلي، فإذا دخل هذا العدو الأكبر في مقام القرب من الله تعالى بطلت هذه المناجاة، لا يجتمع هذا وهذا أبدا. فتأمل إلى أسرار الشريعة سبحان الله، يعني تجد يعني غاية الحكمة ويعني الروعة في يعني شريعة الله تعالى وفي هذه الصلاة. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. طبعا من الإثم هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يعني من كلام الراوي، لذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، يعني من الإثم. ظنها الكشميهني وهو من يعني من رواة البخاري أنها من النص الحديث، فذكرت في رواية الكشميهني في البخاري، لكن باقي الروايات لم تذكر هذه اللفظة، فهي من يعني مدرجة، يسمى مدرج اللفظة التي من كلام الراوي وما تميز يقال عنها إيش حديث مدرج، لفظة مدرجة، وهذا يعلم بالروايات الأخرى. لكن المعنى واضح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طبعا قال أبو النضر أحد رواة الحديث قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهذا الإبهام للتفخيم، هذا الإبهام للتفخيم. طبعا هنا فيه زيادة يعني ذكرها ابن حجر، طبعا الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفة، تقول هذه شاذة. لماذا؟ يعني تفرد بها ابن عيينة رحمه الله عن أبي النضر خلافا لمالك والثوري، يعني مالك والثوري رويا هذا الحديث عن أبي النضر بدون هذه الزيادة، ثم هو نفس أبو النضر إذا كان يقول 40 يوما أو شهرا أو سنة لا أدري، فيعلم أن ابن عيينة هنا أخطأ، وهذا نص عليه العلماء أن هذا من أخطاء ابن عيينة. كذلك جاء عند ابن ماجة كان قال لأن يقيم 100 عام، لأن يقيم 100 عام، لكن أيضا يعني الحديث فيه ضعف، أيضا الله أعلم الحديث فيه ضعف. طبعا الحديث هذا الإخوة يدل على أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ليس فقط محرما بل هو من كبائر الذنوب. طبعا بعضهم يعبر بالكراهة، يقول يكره المرور بين يدي المصلي، تعرف أن المراد بالكراهة هنا ماذا؟ كراهة إيش؟ كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. وغالب العلماء المتقدمين إذا قالوا مكروه يعنون التحريم. طبعا الإخوة الإنسان إذا صلى في طريق الناس فهو المعتدي، فإذا لم يجد المار إلا أن يمر بين يديه فلا إثم عليه، لكن هذا الحديث يكون إيش في من يصلي في موضع للصلاة ثم يعتدي عليه أحد فيمر بين يديه، هنا يعني بدون عذر، يعني مثلا أيام الحج مثلا في الحرم الزحام الشديد ما يستطيع إنسان أن يقف، أحيانا يمر ويستغفر الله، لكن إن شاء الله ليس عليه إثم، ليس عليه إثم إن شاء الله. لكن يعني إذا عرفنا أنه إذا كان مضطرا أو يعني كان الذي يصلي في الطريق هو المعتدي على طريق الناس وسبب أذى للناس فهذا لا حرمة له، فلو مررت بين يديه ما عليك إثم. نعم. طبعا الإنسان إذا ما صلى إلى سترة كذلك ما تمر بين يديه، يعني تمر يعني عنده إلى موضع سجوده هذا المصلي، ما وراء موضع سجوده يجوز المرور يعني أمامه. بعض الناس يظنهم خلاص إذا صلى يعني كامل هذا الخط مستقيم إلى الجدار ما أحد يمر، لا يجوز طبعا، يملك فقط إلى موضع سجوده. وكذلك الإخوة الراجح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، ذلك البخاري بوّب بالسترة بمكة وغيرها، لذلك يعني في الحج في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. وثبت في البخاري تعليقا قال صالح بن كيسان رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره أو قال يرده، قال يرده يبادره قال يرده، فهذا كان يفعل ابن عمر. وأيضا ثبت عن أبي سعيد أنه منع شابا في الحرم من المرور بين يديه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أو أدري أنا خاف طيل عليكم إذا كان نعم طيب نأخذ حديث عائشة والذي بعد في مقدار السترة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، هذه تضبط يعني بأكثر من ضبط لكن المشهور هو هذا مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. فهذه الأحاديث فيها مقدار السترة، فمؤخرة الرحل ما معناها؟ هي العود الذي يكون في آخر الرحل يستند عليه إليه الراكب، العود الذي يكون في آخر الرحل يستند عليه الراكب، العود الذي يكون في آخر الرحل الذي يركب مثلا الإبل، يكون يعني على الرحل الذي يركب عليه عود خشبة يستريح ويستند عليها. فهذه تقدر، طبعا قدرها العلماء كما ذكر النووي باب التقريب، يعني بمقدار ثلثي ذراع لهذا الذراع، قالوا بمقدام عظم الذراع من هنا إلى هنا تقريبا بدون الكف، يعني ثلثي الذراع تقريبا طولها هكذا، يعني شبر ونصف تقريبا، يعني قالوا ثلثي ذراع. وفي الحديث الذي بعده ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، ولو بسهم، فهنا بعضهم استفاد أن السهم يعني يطلق على النصل، يعني على الحديدة، والحديدة يعني قدرها يعني أهل العلم بأنها قالوا فتر يعني شبر، يعني يكون يعني بمقدار شبر تقريبا، فالسهم يعني يكون أصغر من مؤخرة الرحل، خاصة إذا غرزه مثلا في الأرض، وغرز شيئا من في الأرض فيكون أقل من مؤخرة الرحل بلا شك، لأن الإخوة يعني لم يرد يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، حديث قولي في تحديد المقدار، وإنما هي أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم. آسف، الحديث الذي معنا قال مثل مؤخرة الرحل، آسف هو قولي نعم، وحتى الحديث الذي معنا هنا، لكن أقصد أنه يعني في الغالب أن هذه الأحاديث من باب التقريب كما ترى، يعني ما جعل مثلا مقدار معين، وإنما يعني أحيانا يقول مؤخرة الرحل، أحيانا يقول بسهم، فهذا يدلك على أن الأمر يعني واسع وهو من باب التقريب. المهم يعني يكون بهذا المقدار، يعني ثلثي ذراع، إذا قلت يعني شيئا ما يعني كشبر مثلا، يعني مقدار هذا المرفع مثلا لا بأس، هذا يأتي شبر يعني مثل نصل السهم، فيجوز مثل هذا. العنزة الحربة الصغيرة كذلك، يعني ما تتجاوز شبر وقليل، فممكن إذا غرزت في الأرض كذلك يعني يقل طولها، فالأمر يعني فيه سعة إن شاء الله. طبعا هنا قوله ليستتر أحدكم ولو بسهم، لعل نذكر هنا حكم السترة، أن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فطبعا جمهور العلماء أنها مستحبة ومن السنن المؤكدة في الصلاة. وفي رواية عند الإمام أحمد، وهذا رجح ابن خزيمة وابو عوانة والشوكاني والألباني رحمهم الله تعالى، رجحوا الوجوب، وكما قلنا هذا رواية لأحمد، وحملوا الأوامر على ظاهرها أن الأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له، لكن يعني في الحقيقة بعض الأحاديث الإخوة يعني قد يعني يؤخذ منها أن السترة ليست بواجبة، مثل الحديث الذي بعد هذا، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وما ذكر بلفظه، لفظه عند مسلم، الآن نحن ما نشرح الحديث الآن، نختم بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت إذا صليت وضعت أمامك سترة فهي تسترك، إيش معنى تسترك؟ يعني تمنع عنك مرور من يقطع صلاتك، لأن إذا رأى أمامك شيء فسيتجاوز السترة من الخلف، لذلك قال فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني تستفيد من هذه الجملة أن للمسلم أن يصلي بدون سترة. قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فهذا يدل على أن صلاة أولا لا تبطل، صلاة صحيحة، ولكنه معرض لقطع صلاته. قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، يعني إذا مروا بينه وبين السترة، آسف هو الآن ما وضع سترة، إذا مروا بينه وبين إيش موضع سجوده فيقطعون صلاته تبطل صلاته. لكن إذا وضع سترة طبعا في الغالب يمرون ماذا من وراء السترة فيحفظ، فالسترة تحفظ صلاته. طبعا إذا مروا بينه وبين السترة أيضا ماذا سيأتي معنا أنها تبطل صلاته على القول الراجح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذا الحديث أنه ذكر حالتين للمصلي، حالة يصلي بسترة وحالة يصلي بدون سترة. لو كان أصلا الصلاة بدون سترة محرمة ولا تجوز، يعني لا يعني كان فيه تنبيه مثلا، أو لكن هنا ذكر إيش يعني قطع الصلاة إذا يعني مروا بين يديه، فذكر فائدة السترة، الله أعلم. فمثل هذا الحديث كذلك حديث أبي سعيد مثلا بعضهم ذكر هذا، وإن كان يعني قد ما يدل على الاستحباب، يعني إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، بعضهم يستفيد من هذه الصيغ صرف الأمر من وجوب إلى الاستحباب، قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، لكن هذا في الحقيقة ليس بصريح في صرف الأمر من وجوب إلى الاستحباب. مثل ما قال يعني من أراد الحج فليتعجل، ليس معنى هذا أن الذي لا يريد الحج ما عليه يعني ما عليه إثم، لا. فمثل هذه الصيغة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فيعني ما تدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن حديث أبي ذر الله أعلم، يعني مع أنه قد يعني يناقش هذا الاستدلال، لكن بعضهم استدل به على هذا. طبعا هناك حديث مشهور حديث ابن عباس يعني يستدل به الجمهور على أن السترة مستحبة، وهو معروف حديث ابن عباس لما يعني دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في منى وقال أرسلت الأتان ترتع، ذكر فيه هذا في الصحيحين، قال صلى إلى غير جدار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، فالشافعي قال إلى غير سترة، إلى غير سترة. طبعا أيضا هذا الحديث الإخوة في الحقيقة لا ليس فيه دلالة للجمهور، يعني وإن رجحنا مثلا أو ما نقول رجحنا، قلنا لعله أقرب أنه مستحب، هو فهم عامة العلماء لهذه الأحاديث. لكن حديث ابن عباس ما يدل يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لأن قوله صلى إلى غير جدار ليس معناه أنه صلى إلى غير سترة، ليس بصريح في نفي السترة. لماذا؟ لأنه أولا يعني كما قلنا إلى غير جدار يعني ظاهر، لكن قد يكون إيش صلى إلى سترة عنزة مثلا. الذي يدل على هذا ابن عباس رضي الله عن نفسه، يعني ثبت عنه في المسند مسند أحمد، قال ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار من وراء العنزة. فابن عباس نفسه كان يهتم بغرز السترة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عرفات، فكذلك في منى، يعني الأمر واحد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يحافظ على الصلاة إلى سترة، فكذلك يقال كذلك إذا كان في منى مثلا، من حديث ابن عباس في الصحيحين في منى وهذا في عرفة، فيقال الأمر واحد والله أعلم. فمعنى صلى إلى غير جدار ليس معناه أنه لم يصلي إلى سترة، هذا ما يلزم منه. ثم كذلك يعني هناك رواية عند ابن خزيمة قد تبين مراد ابن عباس، قال ابن عباس يعني في رواية ابن خزيمة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، هكذا قال ابن عباس في حديثه، قال ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، يعني كأن ابن عباس أصلا ما يقصد أن صلى إلى يعني نعم صلى إلى غير جدار. ثم في رواية ابن خزيمة تأمل قال ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، يعني كأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير محجوب عنا، لما تركت الأتان ترتع ودخلت بين الصفوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراني، لأن المصلي يرى يعني ما هو بجانبه. فكان ابن عباس قصد هذا المعنى، يعني قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا الأمر. ولذلك من لطائف تبويب البخاري، البخاري بوب على هذا الحديث أن سترة الإمام سترة للمأموم، لذلك ما بطلت الصلاة حتى لو مر الحمار بين يدي الصفوف. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم. أو آسف، لما مر ابن عباس تركت الأتان ترتع هو دخل بين الصفوف ابن عباس. فطبعا في صلاة الجماعة الإنسان إذا احتاج أن يمر بين الصفوف هذا جائز، والبخاري يعني بوب على هذا الحديث بهذا الباب، سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. فكأنه استفاد أن هذا الحديث يعني ليس في نفي السترة، فهم هذا. طبعا هناك رواية مثل ابن خزيمة إلى غير جدار، والله ما أدري هي في الصحيحين، لكن والله يحتاج إلى، أنا أعرف أن فيه لفظة أخرى شاذة ليس بين يديه شيء، يعني في رواية ما أدري هذه أنا أذكر ضعف الشيخ الألباني عند أحمد ليس في الصحيحين. طبعا فيه الحجاج بن أرطاه أنه نعم، ففي رواية الإخوة ليس بين يديه شيء، هذه رواية ضعيفة عند أحمد. أما رواية صلى إلى غير جدار يعني متأكد الشيخ ضعيفة؟ ها؟ طيب طيب. وطبعا يعني ال يعني إيه طبعا الشيخ الألباني يرجح الوجوب يعني، لكن حتى على صحة يعني طبعا الرواية في الظاهر أنها صحيحة يعني في الصحيحين، حتى يعني ما تشكل عليه إن شاء الله، لأن كما قلنا يعني صلى إلى غير جدار ما يلزم منه نفي إيش السترة. نعم، فالله أعلم يعني. وأحيانا تعرف يعني قد يكون التضعيف يعني قد يرى الشيخ مثلا هذه رواية يعني تخالف الأحاديث في الأمر فيضعفها من هذا الباب، أنها يعني من حيث المعنى، وخاصة إذا تفرد بها راوي أو قيل في راوي يعني أدنى كلام فيمكن أن يعني يضعفها من بهذا الطريق. لكن ابتداء إذا عرفنا أن هذه الرواية أصلا ما تخالف باقي الروايات وليس فيها دلالة للجمهور، ف يعني يبقى تبقى الرواية صحيحة، و يعني لو كانت في مسلم مثلا، تعرف البخاري يعني الحكم على رواية مثلا أو لفظة في البخاري أنها شاذة هذا عسر جدا، حتى يعني الذين انتقدوا البخاري مثلا مثل الدارقطني، ابن حجر ناقش الدارقطني في الإلزامات والتتبع فما سلم له إلا بحديث واحد، ليس حديثا مستقلا يعني، سلم له بلفظة أظن يعني في اسم حصان النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أنها لفظة يعني فيها ضعف، وإلا كل الأحاديث التي انتقدت على البخاري دافع ابن حجر نعم صلحوا لي أنا أعيد عهد بهذا صح دافع فيها يعني ابن حجر رد على فما أدري يعني الشيخ هل يعني كيف يعني كان تضعيفه ما سبب التضعيف الله أعلم. لكن في مسلم الألفاظ المنتقدة أكثر طبعا من الألفاظ المنتقدة في البخاري. أن تعرفون شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. المهم الإخوة يعني، لكن عرفنا الإخوة أن وطبعا لما يعني يقول يعني كثير من العلماء بالاستحباب أيضا يعني كما عرفنا أحيانا ينظرون الإخوة للأمر أنه يعني من الأمور المكملة للصلاة وحسن الصلاة، يعني لما ينظرون إلى مرتبة هذا الأمر في 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 في, في الشريعة وعلاقة هذا الأمر بالصلاة، فهو ليس أمر من 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 حقيقة الصلاة وذاتها، يعني ليس ركوع أو سجود أو قول في الصلاة، إنما هو شيء خارج عن الصلاة، تضع شيء أمامك، فهذا من لا شك أنه من حسن الصلاة ومن له فوائد كثيرة في الصلاة، لكن يعني ما يصل إلى درجة الوجوب. من هذا الباب ينظرون يعني الأمور التكميلية يعني في الغالب أنها يعني تكون من المستحبات، أمور الآداب، أمور التكميل، فهذا يعني من الأمور التي الله أعلم ينظر إليها الجمهور. وإن كان طبعا هنا الأمر يعني أيضا يتعلق بعبادة وكذا، لكن لا يمنع من يعني التأمل في مثل يعني هذه العبادات وما يتصل بهذه العبادة، وخاصة يعني إذا استند القائل على حديث أبي ذر كما معنا الله أعلم، يعني الاستدلال به فيه قوة، أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحالتين، حال من يصلي إلى سترة وحال من لا يصلي إلى سترة. لذلك حتى بعض العلماء الإخوة يعبر بالوجوب ويريد به الاستحباب، هذا كثير أيضا في عند المتقدمين، يقولون واجب ويقصدون السنة المؤكدة، وهذا نبه عليه ابن رجب في فتح الباري في غسل الجمعة مثلا، وكذلك في هذه المسألة. فحتى الأوامر يعني حتى لو قال الإنسان هذا واجب ويقصد به السنة المؤكدة، فهذا أيضا يعني ينتبه له، يعني من يعني كأن هذه السنة لتأكيدها وعظمتها أنها حق وأنها واجب، وهذا يبحث في علم الأصول، أن يعني هذا ما يلزم منه النص على الوجوب، لفظ واجب أو حق نعم هو ظاهر في الوجوب، لكن لا يلزم منه النص على أن هذا الأمر واجب، وخاصة هذا أمر استعمله كثير من العلماء المتقدمين في التعبير عن السنة المؤكدة. وارجع إلى بحث يعني جميل لابن رجب في هذا في فتح الباري أظن لما تكلم عن غسل الجمعة، وهذا الأمر للسترة من هذا الباب الله أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونكمل يعني باقي الباب وبعض الأحاديث في الدرس القادم، ما أدري من كان عنده شيء أو يعني لازلنا أبحاث السترة باقي الأحكام ما أتت فيها، إذا كان هناك حكم أو سؤال عنه يعني يؤخر إلى أن ننتهي من الباب، لكن فيما تقدم إذا كان حد عنده ملاحظة أو شيء. نعم نعم، ترك المأمور إيه؟ نعم إيه؟ في حديث معاوية بن الحكم يعني إيه؟ لعلها من يعني لما ذكر مسألة الكلام مثلا في الصلاة، أنها يعني أن الإنسان أمر بالسكوت في الصلاة نهي عن الكلام، ف يعني الشيخ هل تكلم كلام إيه؟ هو هنا جعل معاوية يعني جعل الحديث من باب المنهيات، يعني تقصد يعني جاء الحديث معاوية أنه منهي عن الكلام، ف يعني على كلام الشيخ طبعا أن حديث معاوية يتعلق بالمنهيات، حديث المسيء صلاة يتعلق بالمأمورات. ونحن قلنا يعني هذا مثل الطهارة والنجاسة، يعني الإنسان إذا صلى بغير طهارة بغير وضوء طبعا يعيد الصلاة يعيد الوضوء، لكن إذا صلى بالنجاسة إيش لا يعيد، أنه من باب المنهيات. وفعل المأمور أعظم يعني من ترك المحذور، لأن المأمورات يعني أعظم من المنهيات. هذه قاعدة قررها ابن القيم رحمه الله يعني في بعض كتبه، المأمورات أعظم من المنهيات. لماذا؟ أن المأمور يعني ابتداء يعني مقصود يعني في ذاته ابتداء اعبدوا الله، هذا هو الأصل، مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فهذه أعظم من المنهيات. تجد المنهيات كأنها حماية لهذه إيش المأمورات. نعم، فالمأمور أعظم من يعني فعل المحذور. فالشيخ استفاد هذا من إيش، من أنه قال هنا ما أمر معاوية بن الحكم بالإعادة لأنه يتعلق بالمنهيات أخف، وأمر المسيء الصلاة يتعلق بإيش بالمأمور. ف من هذا الباب استفاد هذه الفائدة. لكن طبعا الإخوة نحن نقول يعني كما عرفنا الله أعلم أن ليس الأمر هنا لأن هذا يعني منهي أو مأمور، لا، لأن معاوية بن الحكم أصلا كان جاهلا بالحكم وما بلغه العلم بالنسخ يعني أن هذا منسوخ، وإلا لو أن الإنسان بلغه أن هذا شيء منسوخ وتكلم في الصلاة هل يقال يعني أنه يعني صلاة صحيحة؟ لأنه خالف في المنهيات ما خالف في المأمورات، لا طبعا ما يرد هذا. بخلاف مثل النجاسة مثلا لو صلى وما يدري، لكن هنا يعني الله أعلم هنا الأمر يعني لأنه جاهل. أما حديث المسيء صلاة تعرف حديث المسيء صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالإعادة لأنه يستطيع أن يعني هو لا يزال في الوقت، هو جاءه مرة وأمره بإعادة الصلاة لأنه لا يزال في الوقت يستطيع أن يتدارك، طبعا أمره أكثر مرة حتى يعني يتعلم. فيعني وإلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء صلاة أن يعيد الصلوات التي قبل هذه الصلاة مع أنه ترك مأمورا فيها. طيب ليش ما أمره؟ لأنه عذره بالجهل، فالعذر بالجهل قائم هنا وهنا، يعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لأنه ما أمر بإعادة الصلوات الماضية، لكن أمره بإعادة هذه الصلاة لأنه يعني لا يزال في الوقت. فمعاوية بن الحكم يعني كما عرفنا ما بلغه النسخ إلا بعد أن صلى وأتم صلاته، هذا هو. نعم، الله أعلم. خير إن شاء الله. طبعا طبعا هو يعني ابتداء هو لا شك التقسيم واقع في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا يعني ثابت. لكن يعني ليس معنى هذا التقسيم أن الإنسان يتهاون في المنهيات ويقول خلاص أنا أفعل المأمورات، لا طبعا يعني هذا غير صحيح. طبعا طبعا طبعا
جعل هذا الدين وسط بين يعني غلو وبين افراط وتفريط وبين غلو وتساهل واي انحراف وانحراف عن الدين سواء في المأمور به.
لا شك احنا قلنا هذا، قلنا ما يفرق بينهم.
المرأة التي كانت تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها مع ان النهي عن هذا الجيران شيء يستحق
صحيح.
والمأمورات فيه كلها أركان الإسلام، وقال هي من أهل النار.
صحيح.
فدخلت النار من هي
بسبب هذا المنهي. لا شك.
مع أنها يعني عملت ما أمر به، ولذلك كثير من الناس الآن. وإضافة لحديثك قبل صلاة العشاء، أنا أرى كثير من العلماء وهم أعلم مني يركزون على جانب واحد من المواعظ أو يعني في جانب الحديث. فمثلا عندما نذكر الغلو يجب علينا أن نذكر الجانب الآخر وهو عدم يعني الاستهانة بالأذى مثلا.
نعم صحيح.
النصارى آذوا عيسى عليه السلام لأنهم رفعوا عن قدره.
نعم.
وقالوا إنه هو ابن الله. بينما الله سبحانه وتعالى ينبهنا أن أيضا لا نفرض في الأذى. فمثلا الآخرين قالوا عنه الذين كفروا قالوا إنه هو ابن حرام مثلا.
إيه نعم. إيه لا شك.
إنها ارتكبت إثما مبينا يعني.
نعم.
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهي المسلمين أن لا يطعمون.
نعم.
لكن أيضا كان يقول كيف يفلح قوما شجوا
نبيهم.
ولذلك أيضا والله سبحانه وتعالى توعد بمن يرفع صوته عند النبي أن يحبط عمله.
صحيح.
يعني إذا رفع صوت عند النبي يحبط عمل، عمل كامل قد يكون 20-30 سنة من الصلاة والصيام والقيام يحبط بس أنك ترفع صوتك عند شخص.
نعم.
رفع الصوت فقط.
إي نعم.
بينما يقول لا تطعمون.
إيه نعم.
إذن في موازنة.
إيه لا شك كما إيه كما مر معنا قال عبد الله ورسوله، يعني هذه فيها رد على يعني الغلاة والجفاة، ويعني أحسنت يعني جزاك الله خير يعني. فكذلك يعني هنا يعني كما قلنا نحن يعني وإن كانت يعني هذه لها درجات لا شك عند الله تعالى وينظر إليها بأكثر من اعتبار طبعا، يعني مراتب الأعمال عند الله تعالى مثلا رفع الصوت حتى يذكر العلماء فيه أن ما الذي جعله بهذه المنزلة، لأن الذي يرفع صوته يعني يكون هذا في الغالب يعني يقترن قلبه بماذا؟ بشيء من الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جرم كبير جدا يعني جرم يعني كبير جدا يعني، وذلك كان محبطا للعمل بحسب ما يقوم في القلب، إن قد يكون حبوط كلي أو جزئي بحسب ما يقوم في القلب. لكن مثلا لو أنه رفع صوته بدون هذا القصد وإنما كان هذا طبيعة عنده، كما في يعني قصة ثابت بن قيس بن شماس لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال أنا من أهل النار فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذه طبعا يعني ترجع في النهاية إلى يعني أعمال القلوب كذلك يعني والنظر فيها. لكن لا شك ما عرفنا أن ليس معنى هذا التقسيم مأمورات ومنهيات أن الإنسان يستهين به يعني هذا الدين كما عرفنا يعني.
كثير من الناس يعني يرى إذا كسب شيء مقابل يعني مثلا أنا لو قلت فلان وذهب وأعطى مثلا مبلغ من المال مثلا حسب حسبة تجارية مثلا، فيعني بعض الناس إذا حسبت الأمر حسبة تجارية قد تسيء أكثر مما تحسب.
طبعا صحيح.
ولذلك الرسول يقول قد يسري المؤمن وقد يسرق ولكن لا يحذر. الآن قلت لأي شخص مثلا أي يوم أحسن أن تزري ولا تروح تكذب كذبة يقول لا أكذب، لكن الرسول نفى الإيمان عن الكاذب وأثبت للزاري وأثبت للسارق.
حديث هذا
توعد الذين يأخذون يعني الدين ويتركون يعني بعضه، وقال أولئك هم الكاذبون الحق يتهمون ببعض يعني الكفران شيء من الدين، وإن كان من المنهيات التي مصنفة أقل من المأمور به قد يرهب
على حسب المنهي هذا. صحيح. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا
انت استغفرك
واتوب اليك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ جزاك الله خير. كيف حالك؟